من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره هو العبد الله.
سبحان الذي جعل في آياته الكونية دلائل على عظمته وأودع في كتابه الكريم إشارات تنير دروب الباحثين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أسرى به بالبراق وعلى آله وصحبه أجمعين. نتأمل اليوم في ظواهر البرق والبرد وأيضا البراق، ونتفكر في تلك المعجزات القرآنية البليغة والنبوية الشريفة، بما يفتح لنا آفاقا من الفهم والإيمان بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. متابعينا أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من أسرار الوحي. سعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل المتخصص والباحث في مجال الإعجاز. أهلا ومرحبا دكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا
دكتور. لدينا اليوم حلقة فيها عدد من الموضوعات، ونتحدث فيها أيضا عن تلك الدلائل الكونية البليغة الموجودة في القرآن الكريم. لنبدأ معكم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة المواضيع العلمية في القرآن كثيرة جدا، فالقرآن يزخر بالإعجاز العلمي.
نعم،
وهذا مصداقا لقوله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهذا الإله العظيم الذي خلق البرد وخلق
البرق والبراق، نعم،
وخلق كل شيء، هو أعلم كيف يصف هذه المخلوقات. ولذلك فإن الإعجاز العلمي في القرآن يأتي اليوم كدليل على صدق هذا القرآن، ودليل على أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. ظاهرة البرق ظاهرة معقدة جدا، بل شديدة التعقيد، بسبب أن درجة الحرارة في مركز شعاع البرق أكبر من درجة حرارة سطح الشمس بخمسة أضعاف تقريبا.
يا الله،
يعني بحدود 30,000 درجة مئوية.
يعني ذلك الاندماج النووي الرهيب الذي يحدث في، نعم، الشمس، والذي يصل إلينا على بعد،
نعم،
مليون كيلومتر،
150 مليون كيلومتر،
نعم، كيلومتر. هذه المسافة الرهيبة، نعم، وتلك الطاقة الكبيرة،
نعم،
هذا
فتخيل أن سطح الشمس، ليس نواة الشمس، نعم، سطح الشمس، نعم، الحرارة هناك بحدود 6,000 درجة مئوية، حرارة البرق بحدود 30,000 درجة مئوية. تخيل كم. فشعاع البرق قادر على صهر أي مادة في الطبيعة، يصهر الصخور.
يعني ما نراه من بعض المشاهد الحية التي ربما تصور، نعم، مصادفة، أو لشخص معين يضربه البرق أو يضربه كذا فيصعق مرة واحدة،
نعم،
كما ورد يصيب به من،
نعم،
يشاء،
نعم،
هذا له دلالة علمية وله تفسير علمي من تلك الطاقة الرهيبة.
لأن الطاقة الموجودة داخل شعاع البرق تقدر ب 200,000 أمبير التيار الكهربائي. يعني أنت هنا
2 أمبير
يمكن أن يميت إنسان، ما بالك ب 200,000 أمبير. التوتر الكهربائي اللي هو فرق الفولت 100 مليون فولت. الكهرباء العادي 220 فولت،
نعم،
مثلا هناك 100 مليون. تخيل هذا الشعاع، وبالتالي هناك صعوبة كبيرة جدا في معرفة هذا البرق، لأنك إذا أردت أن تضع أي جهاز لتختبر ومضة البرق سيحترق هذا الجهاز، سيدمر، سينصهر، يتحول إلى رماد. طيب ماذا فعل العلماء؟ حقيقة قبل في القرن 19 تقريبا هناك عالم اسمه بنيامين فرانكلين، عالم أمريكي، اهتم بموضوع البرق وصنع طائرة ورقية وربطها بسلك معدني وأرسلها في يوم عاصف بين الغيوم، فانتقلت شرارة البرق عبر هذا السلك، وأثبت أن البرق هو عبارة عن شرارة كهربائية. هذه أول مرة يثبتون ذلك. وبقيت أبحاث ودراسات البرق ضعيفة جدا وضئيلة جدا بسبب عدم وجود أجهزة، حتى جاء عام 2000 تمكن العلماء من اختراع كاميرات رقمية تستطيع التقاط آلاف الصور في الثانية الواحدة، مما مكنهم من تصوير ظاهرة البرق. وكانت النتيجة أن البرق له هندسة خاصة معقدة جدا في حدوثه، أن شعاع البرق لا يحدث بشكل مفاجئ، بل هناك يكون في أسفل الغيمة تتجمع الشحنات كهربائية سالبة تنتقل بشكل خطوات، يعني شعاع البرق يمر وينتقل على شكل خطوات قصيرة باتجاه الأرض. على الأرض تكون هناك شحنات موجبة الأرض نفسها.
هذه التفاعلات الكهربائية تتم في سحب من ماء.
نعم، سبحان الله، تتجمع هذه الشحنات في السحب، شحنات كهربائية تتجمع، لذلك تجد الغلاف الجوي كله مشحون بالكهرباء.
نعم.
فعندما تلتقي الشحنة السالبة القادمة من الغيمة مع الشحنة الموجبة الموجودة على الأرض وفوق سطح الأرض، يحدث التصادم بينهما تماما مثل السالب والموجب، فتحدث ما يسميه العلماء بومضة البرق الراجعة، وهي التي نراها. نحن لا نرى نزول البرق، نرى رجوعه فقط بعد أن يحدث هذا الصدام بين الشحنتين كهربائيتين متعاكستين، يحدث ما يسمى بالبرق الراجع. فأثناء عودة شعاع البرق باتجاه الغيمة نرى هذه الومضة السريعة جدا،
يا الله،
التي قاسها العلماء فوجدوا أنها تقدر بعشرات الأجزاء من الألف من الثانية. يعني لو قسمنا الثانية إلى ألف جزء،
هي سرعة الضوء، وإن كان الموضوع فيه يعني
نعم
دراسات معينة تحدثت عن سرعة الضوء، نعم، فنتحدث عن برق وهو أيضا من الضوء يعني.
نعم. الآن سرعة الضوء الناتج عن البرق هذا 300 ألف كيلومتر في الثانية،
نعم.
أما سرعة تحرك البرق نفسه أقل من ذلك،
نعم،
سرعة حركة البرق، لأنها عبارة عن شحنات كهربائية تتحرك. فقاسوا زمن نزول هذا الشعاع ورجوعه، فكان بحدود 25 ملي ثانية، يعني 25 بالألف من الثانية.
يا الله،
تصور. وأحد العلماء على موقع ناشونال جيوغرافيك قال بالحرف الواحد إن هذا الزمن يساوي طرفة العين. طرفة العين عندما تطرف، طرفة العين بحدود 25 ميلي ثانية، يعني 25 جزء من الألف من الثانية.
جميل هذا التشبيه أيضا. نعم. يعني نعم. بين هذا وذاك لنربطهما. نعم.
إذن أصبح لدينا هنا عدد من الحقائق العلمية. الحقيقة الأولى أن البرق له سرعة،
له سرعة تقاس. نعم.
نعم. نعم. وليس بلمح البصر. الحقيقة الثانية أن هذا البرق ينزل باتجاه الأرض ثم ماذا؟
يصعد،
يرجع.
نعم.
نعم. الحقيقة الثالثة أن زمن هذه الومضة تقدر بزمن تقريبا يساوي طرفة العين.
يريكم البرق خوفا وطمعا.
وطمعا، نعم.
يريكم أي لتروا هذا بعينكم التي
بالضبط.
هي ربما تطرف مع ذهاب البرق أو نعم. تساوي نعم. تلك نعم. السرعة. رائع.
طيب هنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام كيف لخص لنا هذه الحقائق العلمية؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟
يا الله،
حديث رواه الإمام مسلم. فهو لخص لنا تماما ما يحدث داخل ومضة البرق في زمن لم يكن أحد يستطيع أن يتنبأ بشيء،
ولا قياسه ولا أن يشبهه
ولا أن يقيسها بطرفة العين ولا أن يعلم أن البرق يمر ويرجع أصلا.
رأى. جميل
صلى
هذا
الله عليه وسلم.
وأيضا جميل كالظاهرة التي تحدث عنها القرآن أيضا تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نقول نذهب بعد الفاصل إلى البراق ونقف عنده، وهي الدابة التي حملت النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة المباركة. متابعينا في كل مكان، فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل، ويحاوره هو العبد الله.
مجددا المتابعين في كل مكان، عدنا لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بكم متابعينا في كل مكان، كما نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدايم الكحيل.
يا أهلا وسهلا بكم يا دكتور وائل.
دكتور، توقفنا قبل الفاصل عند البرق، وتلك الظاهرة العظيمة التي ذكرت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ونربط بينها وبين البراق. كيف نربط بينهما؟
الله، دعني فقط أكمل معلومة مهمة لكي نفهم البراق. لابد أن نفهم مناسبة حديث البرق.
نعم.
حديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدثهم عن الصراط،
اجتياز الصراط.
نعم. نعم. فقال: فيمر أولكم كالبرق. وهنا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه متأثرا بثقافة عصره كان يعتقد أن البرق هو لمح البصر، ليس له سرعة، فكيف يذكر النبي سرعة له؟ فيمر أولكم كالبرق ثم كالريح ثم إلى آخره.
نعم.
فقال: بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ أراد أن يستفسر. فأوضح له النبي عليه الصلاة والسلام أن البرق يمر ويرجع في طرفة عين. أوضح له أن مرور البرق هو طرفة عين، يعني كأنه يقول لك: أيها المؤمن، صحيح إن الصراط حاد، أحد من الشفرة أو السيف وأرفع من الشعرة، كثير من الناس ينتهي بهم إلى عذاب الله وإلى جهنم وكذا، وهناك صعوبات وهناك كذا، ولكن بالنسبة للمؤمنين المخلصين مرور الصراط سيكون بطرفة عين مثل مرور البرق.
يا الله،
هذا من رحمة الله بنا وبشرى نبوية لنا. طيب، اليوم بعض الناس ينكرون الصراط أصلا، فيأتي هذا الحديث ليثبت وجود الصراط، وإلا كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام بموضوع البرق وسرعة البرق ومرور البرق ورجوعه وأن زمنه يساوي طرفة؟
ويعطي ذلك المثال الرائع لأبو هريرة. نعم. رضي الله عنه، لأبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. أرضه.
نعود إلى البراق دكتور، ونتحدث عن حديث البخاري الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وقال: أتيت بالبراق وهي دابة أبيض طويل.
نعم.
فوق الحمار ودون البغل. نعم. يضع حافره عند منتهى طرفه.
نعم.
وأيضا يعكس لنا ذلك قدرة الحق سبحانه وتعالى على أن يعني يجهز تلك المعجزة لرسول الله لكي ينتقل بها عبر الزمان والمكان. نعم. كيف ترى طبيعة الدابة التي حملت النبي في رحلة الإسراء
صلى الله عليه وسلم؟ قبل زمن أينشتاين لم يكن أحد يتصور أن الضوء له السرعة.
نعم.
كانوا يعتقدون أن الضوء ينتقل بسرعة لا نهائية، لمح البصر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أكد لنا أن البرق له سرعة، وتم اشتقاق اسم البراق من البرق للدلالة على
سرعة
أن هذا البراق له سرعة أيضا.
نعم.
تتعلق بسرعة الضوء بل أكثر منها،
وهي ما يجعل الإنسان
أن يضع
حافره
عند منتهى أقصى نقطة يراها يستطيع أن يصل إليها.
نريد توضيح علمي. نعم. لفكرة النظر. نعم. وكيف يسقط. نعم. الشعاع من الضوء على المجسم أو شيء. نعم. ويعود للعين فترى أو تبصر.
والله هو يعني أفضل تفسير علمي نظرية تسمى الثقوب الدودية.
نعم.
الثقوب الدودية، نحن نعلم أن الحركة العادية التي نسير بها نحن حتى نصل إلى أقرب نجم للأرض.
نعم.
هو الشمس، نحتاج إلى 8 دقائق لو مشينا بسرعة الضوء، وهي أقصى سرعة كونية يتصورها العلماء. إذا أردنا أن نصل إلى أقرب نجم بعد الشمس نحتاج إلى 4.3 سنة
دوبي.
لنصل إلى السنة الضوئية، هي قياس مسافة.
نعم.
فنحن نحتاج إلى 4.3 سنة حتى نصل إلى.
نعم.
أقرب نجم، فنحن نحتاج إلى تقريبا 4.3 سنة حتى نصل إلى أقرب نجم. طيب، أبعد مجرة مكتشفة حديثا نحتاج إلى 13 مليار سنة حتى نصل إليها.
يا الله،
هذا إذا مشينا بسرعة الضوء. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام هو تجاوز السماء الدنيا، كل هذه المجرات والنجوم موجودة في السماء الدنيا، لأن الله تعالى يقول: وزينا السماء الدنيا بمصابيح، نحن الآن لا نرى السماء الثانية والثالثة والرابعة والسابعة، نرى فقط حدود السماء الدنيا. نعم. طيب كيف وصل النبي إلى السماء السابعة وعاد وفراشه لا يزال
دافئا؟ وكيف ذهب النبي وعاد ورأى القوافل في الطريق وسبقها وعلم ثم جاءت بعد ذلك بأزمنة طويلة؟
إذن هناك في موضوع النظرية النسبية قاعدة تقول إن الإنسان عندما يسرع جدا ليصل إلى سرعة الضوء
يتوقف الزمن.
نعم. إذا لا يوجد زمن،
ماذا لو تفوق على سرعة الضوء؟
فإذا استطعت أن تمشي بسرعة أعلى بكثير، يعني أكبر بمليارات المرات من سرعة الضوء، فإنك سوف ترى المستقبل أيضا.
أم الماضي؟
ترى الماضي والمستقبل. يعني نعم.
المسألة هنا على اختلاف في أي اتجاه يسير.
نعم. يعني هي السرعة الهائلة التي تسير بها تستطيع أن ترى الماضي وتستطيع أن ترى المستقبل. كيف؟ يعني مثال على ذلك.
نعم.
الآن نحن متى حدثت معركة بدر؟
قبل 14 رمضان. نعم. العام الثاني من الهجرة. نعم.
بحدود 1400 سنة. مزبوط. لنقول ذلك. 14 قرن. طيب هذه المعركة اليوم هل يمكن أن نراها؟ لا يمكن.
نعم.
ولكن لو صعد، ولكن الضوء الذي انطلق من الأرض من 1400 سنة، يعني الأرض حدثت عليها هذه المعركة
في دورتها العادية وهي نعم. تسير عكس عقارب الساعة. نعم. هذا الاتجاه واتجاه.
نعم.
يعكس سرعة الحياة الطبيعية.
فأنت الآن تستطيع أن تنظر إلى القمر، صحيح؟
نعم.
فالقمر تراه بشكله الحالي، يعني عندما تنظر إلى الشمس تراها قبل 8 دقائق كيف كانت.
نعم.
لا تراها الآن لأنك تنتظر حتى يأتي الضوء.
معروف.
عندما تنظر لأقرب نجم وتقوم بتصويره الآن، أنت حقيقة تصوره قبل 4 سنوات تقريبا
في زمانه.
في زمانه. نعم.
نعم.
لأن الضوء الذي انطلق من 4 سنوات وصلنا الآن.
ربما يكون هذا النجم غير موجود الآن.
ربما يكون رحل أو
نعم.
طيب نحن نرى مجرات اليوم تبعد مثلا عنا 10 مليار سنة.
هذا الشعاع انطلق منها منذ هذا الزمن.
من 10 مليار نراها كيف كانت قبل 10 مليار سنة. إذن هي اليوم غير موجودة أصلا.
نعم.
تصور أنها غير موجودة. طيب بالنسبة لرحلة النبي عليه الصلاة والسلام، أو دعني أكمل فقط موضوع رؤية الماضي. لو الآن استطعنا أن نصعد بسرعة كبيرة جدا أكبر من سرعة الضوء إلى كوكب يبعد عنا 1400 سنة الآن، لو تمكننا من سباق الضوء، ما الشعاع الضوء
باتجاه العكسي.
نعم. الشعاع الضوئي هنا على الأرض انطلق منذ 1400 سنة ويحمل معه
بعض الأحداث،
الحادثة التي هي معركة بدر. فلو استطعنا الآن أن نذهب إلى كوكب صالح للحياة على بعد 1400 سنة وسنة ضوئية، ووصلنا إليه قبل أن يصل هذا الشعاع الذي انطلق من 1400 سنة، سوف نرى الماضي.
يا الله.
سبقنا الزمن. نعم. فأنت إذا تمكنت من السير بسرعات هائلة جدا يمكن أن ترى المستقبل أيضا. نظرية الثقوب الدودية ماذا تقول؟ تقول إنك بدلا من أن تسير بسرعة ثابتة تقليدية تحتاج إلى مليارات السنوات حتى تقطع السماء الدنيا، لا، يمكن أن تقطع الكون بثانية واحدة، يمكن أن تصل إلى تقطع السماء الدنيا كلها من خلال يطوي المسافات.
يا الله.
نعم. فهذه نظرية، طبعا هذه نظرية علمية
لم تطبق ولم يعرف عنها أحد شيء،
ولكن حديثة نظرية. نعم. حديثة تقول يمكن للإنسان في المستقبل أن يصل لتصميم مركبة فضائية تسير بطريقة غير تقليدية، فتدخل من مكان وتخرج في مكان، في زمان ومكان آخر، بينهما مسافات مليارات السنوات الضوئية، ولكن يمكن أن تجتازها بجزء من الثانية.
ألا يذكرنا ذلك بقول الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك؟
نعم.
وجاء بعرش بلقيس بين يدي. نعم. سليمان عليه السلام. وقال إنه صرح ممرض من قوارير، وعلمت أن ذلك كأنه هو، ولكن كان هو بالفعل أيكم يأتيني بعرشها وليس بمثيل له. أليس ذلك مشابه لما تقول دكتور؟
بالضبط. لذلك اليوم يعني نقل عرش بلقيس بسرعة الضوء وخلال طرفة عين،
وانتقال
النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، هذه الأشياء من الناحية العلمية النظرية مقبولة، ليست مستحيلة.
الله.
كما يحاول بعض المشككين أن ينفي، أن يقول لك هذا الأمر مستحيل. لا، غير مستحيل.
رائع. إذن نثبت ذلك ونتأكد منه ونتيقن منه كما بدأتم هذه الحلقة الجميلة. تسمح لنا نذهب لفصل ونعود لنكمل الجزء الأخير من حلقتنا لهذا اليوم. متابعينا في كل مكان، فصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
مجددا متابعينا في كل مكان، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بكم متابعينا، ونجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل.
أهلا ومرحبا
دكتور. البرق والبراق أخذنا إلى عوالم أخرى وإلى مستقبل وإلى ماض وإلى أحداث عظام، وعرفنا كيف كانت المعجزات ربما بآلية يعني نفهم منها بعض الأجزاء. الآن نأتي إلى ظاهرة أخرى غريبة وعجيبة، وهي ظاهرة البرد. الذي ذكرت أيضا في القرآن الكريم، والتي جاءت في سورة النور. نريد أن نقف عند هذه الظاهرة تفسيرا وتحليلا ودروسا مستفادة.
والله هذه الظاهرة من أشد الظواهر تعقيدا، ولم تعطى حقها من الدراسة، ولكن الحقيقة تشكل حبة البرد أعقد بكثير من تشكل قطرة الماء.
كيف ذلك؟
نعم، أول شيء رحلة تشكل حبة البرد يبدأ بتبخر جزيئات الماء من أسطح البحار والأنهار والبحيرات.
هذه الدورة الطبيعية.
نعم، حيث تحملها الرياح وتصعد بها للأعلى. هنا تبدأ هذه الذرات الماء أو جزيئات الماء بالتجمع حول نفسها، يعني مثلا كل 5 مليون جزيئة ماء تشكل قطيرة صغيرة لا تراها بالعين تقريبا.
نعم.
هذه القطيرات الصغيرة جدا أخف من الهواء، أخف كثافة،
يحملها ويصعد بها،
فتحمل وترتفع إلى طبقات الجو حيث تكون درجات الحرارة منخفضة جدا. فهنا تبدأ هذه القطيرات الصغيرة تتجمع لتشكل يعني ما يسمى بالغيوم، ولكن هذه الغيوم غير قادرة على إنزال المطر، لابد أن تتآلف مع بعضها وتتشكل حقول كهربائية، ثم تتراكم فوق بعضها وتشكل ما يسمى بالغيوم الركامية علميا.
نعم.
فالغيمة الركامية يمكن أن يصل ارتفاعها لعدة آلاف من الأمتار، الغيمة الواحدة، وتكون قاعدتها عريضة جدا.
هذا جبل.
نعم، جبل، ولديها قمة تشبه الجبل. وبالتالي هذه الغيوم الركامية هي التي يتشكل فيها الماء الغزير الذي ينزل على شكل أمطار، وهي التي تتشكل فيها ومضات البرق أيضا.
نعم.
وفي هذه البيئة المعقدة جدا من العواصف الرعدية ودرجات الحرارة المنخفضة أقل من الصفر، بالإضافة يجب أن يكون هناك تيارات هواء عنيفة جدا، يعني السرعة أكثر من 100 كيلومتر في الساعة، يؤدي كل ذلك من خلال دوران هذه قطرات الماء تدور حول نفسها وترتفع آلاف الأمتار، ثم تهبط، ثم ترتفع، ثم تهبط، ثم تدور في دوامات معقدة، فترتفع ثم تهبط حتى تتشكل حبة البرد،
وكأنه مصنع لذلك.
مصانع داخل جبال من الغيوم. هذه الحبات من البرد أيضا لا تنزل في نفس المكان، قد تتحرك من مكان لآخر وتنزل في أماكن محددة، يعني أحيانا
يختص بها أناس دون أناس.
نعم، يعني أحيانا يتم تصنيع حبات البرد في مكان ولكنها تنزل في مكان آخر بسبب حركة الغيوم مع التيارات الهواء العنيفة التي تسوق هذه الغيوم.
هذا التفسير العلمي.
نعم،
ولكن التفسير القرآني.
نحن لدينا آية في سورة النور.
نعم،
الله سبحانه وتعالى يقول: ألم ترى أن الله
يزجي
سحابا. كلمة يزجي هنا تعبر تماما عن طريقة عمل الرياح، لأن هناك آية في القرآن يزجي الفلك.
نعم،
يعني استخدم القرآن كلمة يزجي للتعبير عن حركة السفن، وهي حركة تموجية اهتزازية.
وهذا ليس له علاقة بآية بضاعة مزجة.
لا، موضوع آخر. حركة جزيئات الماء مع الرياح لا تكون حركة مستقيمة، بل حركة تموجية تشبه حركة موج البحر. لذلك كلمة يزجي وردت في القرآن مرتين فقط، مرة مع
السفن
ومرة مع السفن. نعم،
جميل.
فإذا هنا يشير كلمة يزجي تشير إلى طبيعة حركة جزيئات هذه الماء التي تتحرك مع الغيوم
وتتصاعد.
وأنت إذا جئت بكاميرا وضعتها أمام الغيوم وسرعت المشهد، يعني صورت خلال 24 ساعة ثم سرعت المشهد، ترى كأن هناك مثل أمواج البحر قريبة جدا. نعم، ألم ترى أن الله يزجي سحابا. إذن هذه السحب يحركها الله حركة تموجية مثل موج البحر.
رائع.
ثم يؤلف بينه. إذن هناك عمليات تآلف. ما معنى يؤلف؟ الغيوم هذه ليست كلها قابلة أن تشكل غيوم الركامية، لذلك كثير من الغيوم تتشكل ولا ينزل المطر.
نعم. نعم، ما تآلف منها.
نعم،
تشكل.
فالتآلف هذا يحدث بسبب وجود تيارات كهربائية والشحنات سالبة وموجبة. تتركز الشحنات السالبة في أسفل الغيمة والشحنات الموجبة في أعلاها، وتبدأ هذه السحب بناء على هذه التيارات الكهربائية وهذه الشحنات الكهربائية بالتراكم بعضها فوق بعض حتى ترتفع لمئات بل آلاف الأمتار أحيانا،
ثم يجعله ركاما.
إذن هنا قال ثم يجعله ركاما.
الله.
طيب، بعد أن تشكلت هذه السحب الركامية العملاقة أصبحت البيئة مناسبة لقطرات الماء لكي تنزل، لأن الغيمة بعد أن يبلغ حجمها مئات الأطنان محملة بمئات الأطنان من الماء تصبح عاجزة عن حمل هذا الماء، فيتدفق هذا الماء من مركز
الودق
الغيمة.
نعم،
لذلك قال هنا سبحانه وتعالى فترى الودق، يعني المطر، يخرج من خلاله. ما معنى من خلاله؟ في التفسير من خلاله أي من وسطه. بالفعل عندما تصور هذه الغيمة بالتصوير البطيء ثم تسرع تجد أن المطر ينزل ليس من أطراف الغيمة بل من مركز الغيمة من وسطها.
نعم،
أما الأطراف ليس فيها مطر. لماذا ينزل من المركز؟ لأنها
الثقل.
مركز الثقل.
نعم،
لأن شكلها يشبه الجبل. فهنا القرآن أشار إلى أن نزول المطر يكون من خلاله، يعني من وسطه. نعم، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال. أشار هنا إلى شكل الدقيق لهذه الأمواج، فيها من برد. ليس من الضروري أن تجد البرد دائما، بل فيها من برد.
نعم،
نعم. فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ما علاقة البرق بالبرد؟ لأن البرد حتى يتشكل لابد أن يكون هناك ومضات برق.
يا الله،
فهناك علاقة بين البرق.
المواتية له.
نعم، إذن البيئة المواتية لتشكل البرد البرق،
الجبال الركامية
من السحب. فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد
فيصيب به
من يشاء وهو من يشاء يكاد سما برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
رائع تلك المعاني الورثية. نعم يعني نشكرك دكتور على هذه الكلمات الرائعة وهذه المعاني الجميلة الله. وهذا هذه الإطلالة البديعة حول تلك الظواهر التي نراها لنتأكد ونتيقن من أن هذا القرآن العظيم من لدن الخالق سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا سعادة الدكتور. تابعينا في كل مكان. تلك الظواهر التي نراها لابد أن نقف عندها وقفات نعرف منها عظمة الخالق وقدرته المطلقة، لنتأمل تلك الآيات لنزداد إيمانا وتسليما برب العالمين سبحانه وتعالى. وعد يتجدد اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسرار الوحي.